بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
الله يكرمك، الله يرضى عليك، يرفع قدرك ويرحم والديك، جزاك الله خير، الله يكرمك فيك الشيخ.
قال: وقوله وهو العليم الحكيم، فدلت هذه الآية على إثبات صفة العلم لربنا سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يعلم كل شيء. وربما بارك الله فيكم يظن الظان أن هذه المسألة واضحة وبينة. نعم، سلمكم الله، علم الله عز وجل وأنه العليم بكل شيء هذا أمر لا إشكال فيه إن شاء الله على أو لصاحب الفطرة السوية، ولكن ربما تجد بعض من تلوثت بعض أفكارهم ربما يظن أن الله لا يعلم كل شيء. من العجائب أن بعضهم اتصل علي قبل أيام يقول: اجتمعنا برجل ينكر أو ينفي أن يكون الله عز وجل عالما بالمصيبة قبل وقوعها، وهذا والله أمر عجيب وأمر مريب، نسأل الله العفو والعافية. قال: وهو العليم الحكيم، الحكيم الذي يحكم بين خلقه في الدنيا والآخرة، وله الحكم في الدنيا والآخرة، وهو المتقن الذي يضع الأشياء في موضعها الصحيح، والذي أحكم كل شيء جل جلاله. وأيضا سلمكم الله، في اجتماع اسم الله العليم مع الحكيم كمال زائد لله عز وجل، فربما يكون الشخص عليما لكنه يفتقد الحكمة، وربما يكون الرجل حكيما ولكنه يفتقد للعلم، أما الله عز وجل فهو العليم الحكيم. قال: العليم الخبير. الخبير، ابن القيم كما في الصواعق يقول: الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها. يعني الخبير الذي علمه أحاط بخفايا وخبايا الأمور، فربما يكون بعضهم عليما يعلم الأشياء الظاهرة أما الأشياء الباطنة لا يعلمها، وأما رب العزة سبحانه وتعالى فهو يعلم الظواهر والبواطن. قال: فكيف يخفى على اللطيف الخبير ما تحويه الضمائر وتخفيه الصدور؟ سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. قال: يعلم ما يلج في الأرض. ما الذي يلج في الأرض من الموتى الذين يوضعون في بواطن الأرض، أو يلج فيها من بذور، أو يلج فيها من قطرات الماء، أو يلج فيها من حشرات ودواب وبهائم، وما يخرج منها، يخرج منها من كنوز، وما يخرج منها من أموات يبعثون ويقومون لرب العالمين، وما يخرج منها من أشجار، وما يخرج منها من مياه إلى غير ذلك، وما ينزل من السماء من طير، وما ينزل من السماء من ملك، وما ينزل من أمر من أوامر الله عز وجل من السماء أو وحي، وما يعرج فيها، يعرج في السماء من أرواح المؤمنين وأرواح العباد والملائكة وغير ذلك. والإنسان لو آمن بسم الله العليم حق الإيمان لانزجرت نفسه عن مقارفة الذنوب والخطايا، لأنه يعلم أن الله عز وجل يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية. وأيضا عندما يكون الإنسان مؤمنا أن الله هو العليم يقبل على فعل الطاعة ولا يحتقر هذه الطاعة، لأنه لا يرجو من الناس جزاء ولا شكورا، وإنما يرجو الثواب من ربنا سبحانه وتعالى. فلو لم يذكر اسمه، ولو لم ينل شهادة الشكر، ولو لم ينل درع التكريم كما يقال، ولو نسب الشيء إلى غيره، فالله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا الأمر ربما بسبب ميل عدد من الناس إلى بعض الأمور الدنيوية، يقول: إما أن تذكروا اسمي أو لن أقوم بهذا الشيء. هب أنهم لم يذكروا اسمك، فكان ماذا؟ الله هو العليم الذي يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. ثم أيضا الله العليم، فلا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. قال: وعنده مفاتح الغيب. مفاتح الغيب، يعني هذه الآية التي ذكرها المؤلف ليدل أو ليذكر أن الله يعلم كل شيء مفاتيح الغيب. قال ابن جرير الطبري في تفسيره خزائن الغيب، مفاتيح الغيب، قال خزائن الغيب. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. جاء عن ابن عباس قال وهذه الخمسة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مصطفى، ومن ادعى أنه يعلم شيء، هذا يقوله الزجاج، ومن ادعى أنه يعلم شيئا من هذه فقد كفر بالقرآن لأنه خالف القرآن. فلو أن رجلا قال بأنه يعلم ما يكون في يوم غد، واضح بارك الله فيكم، ويعلم تفاصيل الأمور، هذا كفر بالقرآن الكريم وخالف القرآن العظيم. قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما تسقط من ورقة من أول ما خلق ربنا هذه الدنيا إلى أن تقوم الساعة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذا تأكيد أن الإنسان قد يرزق شيئا من العلم، ولكن شتان ما بين علم المخلوق القاصر وعلم الخالق المعبود الكامل سبحانه وتعالى. قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. قال وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. هنا فائدة، الغيب المطلق هو الذي لا يعلمه إلا الله وحده، الغيب المطلق هو الذي لا يعلمه إلا الله وحده، والغيب المقيد ربما علمه بعض العباد، ما أطلع الله عز وجل عليه بعض عباده دون الآخرين، ما أطلع الله عز وجل عليه بعض عباده دون الآخرين، فهذا غيب مقيد. أما الغيب المطلق الكامل فهو الذي لا يعلمه إلا ربنا سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا ربنا سبحانه وتعالى. قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لذلك نقول نشهد أن الله على كل شيء قدير، ويقول الواحد منا أشهد أن الله على كل شيء قدير. لكن لو أن قائلا قال إن الله على ما يشاء قدير، أولا أي العبارتين أبلغ، إنه على كل شيء قدير أو إنه على ما يشاء قدير، أيهما أبلغ؟ ما هي الأولى؟ طيب والثانية أضيق، واضح؟ إذن العبارة الأولى إنه على كل شيء قدير هذه أوسع وأعظم وأشمل، وهذه التي ذكرت بارك الله فيكم في أكثر نصوص القرآن والسنة، إنه على كل شيء قدير، لذلك هذا هو الأصوب أن نقول إنه على كل شيء قدير. والعامة إذا قالوا إنه على ما يشاء قدير ماذا يقصدون بذلك؟ إنه على كل شيء قدير، لكن هذا اللفظ ربما جرى على ألسنتهم، ولكن هذا اللفظ إنه على ما يشاء قدير ربما يرجع أو يقول به، هذا ليس ربما، يقول بهذا الأمر جماعات من أهل البدع لأصول عقدية خالفوا بها معتقد أهل السنة والجماعة، لذلك ينتبه لهذا. أما العامة فعندما يقولون إنه على ما يشاء قدير ماذا يقصدون؟ إنه على كل شيء قدير، لكن نقول لهم قولوا الأفضل إنه على كل شيء قدير، فالله هو القدير على كل شيء، يعني بعبارة تقريبية أخوان الكرام إنه على ما يشاء قدير، يعني هل هناك أشياء لا يشاؤها الله وهو قادر عليها؟ نعم، أشياء لا يحبها الله والله عز وجل يوجدها وينشئها سبحانه وتعالى، فهذا الأمر موجود وهذا الأمر معلوم بارك الله فيكم، وسيأتي معنا تفاصيل أكثر في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. عندنا فائدة، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، من هو القدير إذن؟ أجيبوا، من هو القدير؟ هاي يا جماعة في شك؟ طيب عندما يقول بعضهم شاءت الأقدار تقول له لا تقول هذا، الذي شاء هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، واضح بارك الله فيكم. فبعض الناس يقول شاءت الأقدار، الذي يشاء هو الله وحده، فانتبه لهذا الأمر. وكما ذكرت لكم، الذي يقبل على العلم يتأدب في ألفاظه وينتبه في ألفاظه دون وسوسة أيضا. يعني إحدى الأخوات عندها وسوسة، فجاء الطالب إلى الفصل فقالت هذا أول طالب يأتي إلى الفصل، فلبس عليها الشيطان، أنت الأول فليس قبلك شيء، هل وصفت هذا الطالب باسم من أسماء الله عز وجل؟ هذا من تلاعب الشيطان، هذا من تلاعب الشيطان الرجيم، نسأل الله العفو والعافية. فالإنسان يلزم الأدب مع الله، لا يحرم على الناس استخدام ألفاظهم طبعا ويضيق هذا الأمر، لكن بعض الألفاظ التي هي خطأ شرعا وفيها مخالفات شرعية لابد أن ننتبه لها. والأصل أن يحمل كلام الناس على المحمل الطيب، لكن أحيانا يكون نفس اللفظ خطأ وغلط، فهذا لابد أن ينتبه له الإنسان. قال وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، في هذه الآية إثبات صفة الرزق لربنا سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يرزق عباده ويرزق من يشاء سبحانه وتعالى. ورزق الله عز وجل لعباده ينقسم إلى قسمين: الرزق المطلق، الرزق المستمر الكامل الذي يكون نفعه في الدنيا والآخرة، وهذا هو رزق التقوى والإيمان. وكم يغفل الناس عن هذا الرزق العظيم الذي لا يعطيه الله عز وجل إلا لصفوة عباده، رزق التقوى ورزق الإيمان ورزق العمل الصالح والبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. وربما ظن بعض الناس أن الرزق فقط يحصر بالأرقام التي تكون في رصيده وفي حسابه، وما علم الإنسان أنه ربما زاد رصيده فكان هذا الرصيد الزائد حسرة ووبالا عليه. ما الذي يدفع بعض الأولاد إلى أن يحجروا على والدهم والعياذ بالله؟ أو ما الذي يدفع بعض الأرحام إلى أن تكون بينهم الخلافات التي ربما ترفع عنها الصبيان الصغار؟ مسائل الدنيا. لذلك لابد أن ننتبه أن أعظم الرزق هو رزق التقوى والإيمان، هذا هو الرزق المطلق الرزق الكامل. وعندنا مطلق الرزق، رزق الدنيا، هذا يعطيه الله عز وجل للبر وللفاجر وللمؤمن والكافر ولجميع الخلق والعباد. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فائدة: الله عز وجل موصوف بماذا؟ بالرزق وليس بالرزق. واضح بارك الله فيكم؟ الله عز وجل موصوف بالرزق وليس بالرزق. أليس هذا الماء رزق؟ أجيبه، هل نقول الله عز وجل موصوف بالرزق؟ لا، وإنما موصوف بماذا؟ بأنه يرزق عباده. فهمتم الفرق بارك الله فيكم؟ فهمتم؟ إذن الله عز وجل يوصف بأنه يرزق عباده، موصوف بالرزق. وأما الرزق بارك الله فيكم فلا تقل بأن الله موصوف بالرزق. طبعا إذا كان الإنسان يقصد طبعا أنه موصوف بالرزق أي أنه يرزق عباده، يعني معناه لا يترتب عليه شيء بارك الله فيكم من ناحية المعنى، لكن اللفظ بارك الله فيكم هو رزق. نعم، ماذا؟ النعمة. نعم، فإذا قلت الله عز وجل موصوف بالرزق، هذا الماء رزق من الله عز وجل، فهل الله عز وجل هو النعمة نفسها؟ لا. واضح بارك الله فيك؟ فلذلك ينتبه لمثل هذا الأمر. إن الله هو الرزاق ذو القوة، فهو صاحب القوة سبحانه وتعالى. المتين قال ابن عباس الشديد، المتين قال ابن عباس الشديد، ومعنى الشديد في قوته، الشديد في عزته، الشديد في جميع صفات الجبروت. ومن حيث المعنى الشديد المتين توكيد للقوي، المتين الحمد لله يديكم الله الصحة بالك، المتين توكيد للقوي، توكيد للقوي. فإذا نثبت هذه الأسماء وهذه الصفات العظيمة لربنا سبحانه وتعالى. قال وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات صفة السمع والبصر على الوجه اللائق بربنا سبحانه وتعالى، فالله يسمع ويرى لا كأحد من الورى. وقوله إن الله نعم ما يعظكم به، نعم ما، هذا معنى الآية، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. كان هنا مجرد عن الزمن، يعني ليس معنى الآية إن الله كان في الماضي طيب الآن ليس سميع بصير، لا ليس هذا هو المعنى، وإنما إن الله كان سميعا بصيرا، أي إنه هو السميع البصير، إنه هو السميع البصير، فهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. لذلك على الإنسان أن يعظم هذه الأشياء ويحرص بارك الله فيكم على أن يبتعد عما حرم الله وعن معصية الله سبحانه وتعالى. طيب ونكتفي عند هذا القدر بارك الله فيكم، ونكمل إن شاء الله في يوم غد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال حول ما سبق؟ تفضل. العلماء لو وضعوا مثل هذا الشيء فإنهم يرجعون إلى مستند اللغة، عندما تقول فلان صادق يختلف عن تقول فلان صدوق، ويختلف عندما تقول أن فلان صديق، اللغة العربية لها دلالات. واضح بارك الله فيك. نعم، الشريعة واللغة فكان ماذا؟ ما الثمرة؟ هذا ما في ثمرة الشيخ، يعني لو قلنا هذا من علماء اللغة أو علماء الشريعة، المقصود الآن أن الصديق مبالغة من الصدق. نعم تفضل الشيخ. تفضل. يعني من معاني هذا الكلام الذي ذكر عندما نقول إن المخلوق سميع والرب سميع، هل يلزم من هذا استواء سمع المخلوق مع الخالق؟ هذا هو المعنى. تفضل شيخ. صافي استريح. كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب. نعم لابد نسعى، والسعي مكتوب والرزق مكتوب، لكن هل نعلم ما الذي كتبه الله لنا من رزق؟ لا، لكن لابد أن يسعى الإنسان ويعمل ما يقدر عليه، يعمل ما يقدر عليه، رعاك الله. الإنسان يسعى ويطلب ما عند الله ويسأل الله من فضله. نعم تفضل. تفضل. تراجع فيها قواعد أهل العلم، يعني من طرق التفريق أن الإخبار عن الله سبحانه وتعالى يصح أن يكون بما لم يرد في نصوص القرآن والسنة الإخبار. فلو قال لك قائل هل الله عز وجل شيء؟ واضح بارك الله فيك. مثال ويذكر لك بعض الأشياء، مثلا هل الله ذات؟ فأنت تخبر عن الله عز وجل هنا فيختلف. واضح بارك الله فيك. فيمكن أن تخبر عن الله عز وجل بشيء لم يرد نصا في القرآن أو السنة، ولو يعني يقرأ الإنسان في الحموية مثلا يجد، وقواعد بعض الكتب المتعلقة بقواعد الأسماء والصفات، يجد أن أهل العلم يذكرون مثل هذا، فيذكرون بأن الألفاظ المجملة يتوقف عن إطلاقها عن الله عز وجل حتى ينظر إلى مقصود المطلق. واضح بارك الله فيك. فبعض أهل العلم كان يقول هل تقولون أن الله جسم؟ فكان يرد عليهم يعني من قواعد شيخ الإسلام تيمية، يقول ماذا تقصد بكلمة جسم؟ إن كنت تقصد مثل جسم بني آدم من لحم وعظم وغيره تعالى الله عز وجل عن ذلك، أما إن كنت تقصد أن له ذات تليق به فهذا يطلق على الله عز وجل. واضح بارك الله فيك. نعم تفضل. نعمة ما يعني الله عز وجل ما يعظنا إلا بالشيء الذي الطيب الحسن. واضح بارك الله فيك. نعم الغيب المطلق الذي لا يمكن لأحد أن يعلمه، أما هناك أشياء قد تغيب عن مخلوق ويعلمها مخلوق آخر بأسباب شرعية صحيحة، مثل الأطباء يعلمون عن بعض التحاليل بعض الأمور، بعض الذين يعملون في الأرصاد الجوية يعلمون شيء من الأمور المقيدة أن غدا يكون مثلا ريح شديدة، عامة الناس لا يعلمون عن هذا، واضح؟ نعم. طيب درسنا انتهى، ودرس بلوغ المرام قائم بارك الله فيكم، من أراد أن ينصرف فله ذلك، بارك الله فيكم.